الله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين.
اللهم
صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره: لكن حكم العقل بوجوب دفع الضرر المتيقن إنما هو بملاحظة نفس الضرر الدنيوي من حيث هو. كان كلامنا أخيرا حول مسألة الضرر الدنيوي المحتمل والمشكوك في أنه هل يجب دفعه أو لا، وأنه هل يحكم العقل بوجوب دفعه، وكذا الشرع المقدس هل يحكم بلزوم دفع الضرر الدنيوي المشكوك أم لا؟ فكان الكلام أخيراً حول هذه الفقرة، حول الضرر الدنيوي المشكوك والمحتمل، وأنه يجب دفعه عقلا وشرعا أم لا. وكان المتحصل في كلمات الشيخ رحمه الله أن دفع الضرر الدنيوي المحتمل غير واجب لا عقلا ولا شرعا. ثم بعد ذلك استدرك على هذا المتحصل بقوله: لكن الإنصاف وحاصله أن الإنصاف في المقام، أن يقال بأن دفع الضرر الدنيوي المحتمل وإن لم يجب شرعا إلا أن العقل لا يفرق في وجوب دفع الضرر المحتمل في وجوب دفع الضرر الدنيوي، لا يفرق بين موارد القطع بالضرر وموارد الظن المظنون وموارد الظن بالضرر المحتمل والمشكوك. فإذا دفع الضرر الدنيوي المشكوك واجب عقلا، هذا ما استدرك به في المقطع السابق، أعني قوله لكن الإنصاف. ثم جاء واستدرك قدس سره على الاستدراك بقوله: لكن حكم العقل نقاط إلخ، وأن ما أفدناه في المقطع السابق في قولنا لكن الإنصاف غير تام على إطلاقه. بيان ذلك أنه تارة يلحظ الضرر بما هو ضرر فيلحظ نفس الضرر الدنيوي من حيث هو ضرر، ولكن تارة أخرى قد يتحد مع الضرر الدنيوي مقطوعا كان أو مظنونا أو محتملا، قد يتحد مع الضرر الدنيوي عنوان تترتب على العنوان مصلحة مهمة، سواء كانت تلك المصلحة دنيوية كمصلحة التسهيل على العباد، أم أخروية كدخول الجنة وكفارة الذنوب وما شاكل ذلك. فهنا أي إذا اتحد مع الضرر الدنيوي عنوان تترتب عليه مصلحة مهمة كانت دنيوية أم أخروية، فعقل العقلاء لا يستقل أصلا بوجوب الدفع، بوجوب الدافع، لأنه اتحد مع الضرر الدنيوي، اتحد فد عنوان، هذا العنوان تترتب عليه فد مصلحة مهمة، مصلحة دنيوية أو مصلحة أخروية. هنا بعد العقل ما يستقل بوجوب الدافع عليكم السلام، فلا يستقل العقل بمن بوجوب الدافع. إذن ها هنا ملاحظتان، الملاحظة الأولى ملاحظة نفس الضرر بما هو ضرر، الملاحظة الأخرى ملاحظة أن الضرر الدنيوي قد اتحد معه عنوان تترتب عليه مصلحة مهمة. فإذا ها هنا ملاحظتان، وحينئذ منا رح يبدأ الاستدراك. وحينئذ فما ذكرناه في المقطع السابق من أن العقل يحكم بأن دفع الضرر الدنيوي المقطوع بل المظنون بل حتى المحتمل واجب، فما ذكرناه في المقطع السابق من أن العقل يحكم بمن بأن دفع الضرر الدنيوي حتى المحتمل واجب، إنما هو بالنظر إلى الملاحظة الأولى، وأما بالنظر إلى الملاحظة الثانية فالعقل لا يستقل أصلا بوجوب الدافع، لذا لو أمر الشارع المقدس المكلف بتسليم نفسه إلى محكمة الحاكم الشرعي العادل لكي يجرى عليه الحد الإلهي، فهذا ضرر دنيوي بلا شك، وراح يجون عليه الحد من صوت وأمثال ذلك، فهذا ضرر دنيوي بلا شك، ولكن حيث أنه هنا الضرر الدنيوي اتحد ويا شنو؟ اتحد ويا فد عنوان، هذا العنوان تترتب عليه مصلحة مهمة، هذا اللي قلنا الملاحظة الثانية، ولكن حيث أنه يوجب النجاة من العقوبة والمساءلة الأخروية، فالعقل ماذا؟ فالعقل لا ينكر ذلك ولا يقبحه. وهكذا في موارد تسليم النفس للقصاص العادل أو الذهاب إلى الجهاد في سبيل الله وما شاكل ذلك، فالعقل ماذا؟ لا يستقل بمن؟ أصلا لا يستقل بوجوب الدفع هكذا ضرر دنيوي محتمل أو مظنون بل حتى المقطوع. وعلى ضوء هذا فبلحاظ وجود مصالح أهم تارة يبيح الشارع المقدس، يبيح الشارع المقدس الضرر الدنيوي المقطوع فضلا من تسليم النفس للحد الإلهي، تسليم النفس لماذا؟ لإجراء القصاص عليه بعد، النفس بالنفس مثلا ضرر دنيوي ماذا؟ مقطوع به، يبيحه الشارع لو ما يبيحه. وعلى ضوء هذا فبلحاظ وجود مصالح أهم تارة يبيح الشارع المقدس الضرر الدنيوي المقطوع فضلا عن تجويز الضرر الدنيوي المحتمل لأجل مصالح. الأمر الذي لم يقم الأمر الذي لم يقم لدينا دليل على أن دفع الضرر الدنيوي واجب بقول مطلق، فهذا استدراك عليكم السلام، فهذا استدراك على ما استدرك به في مقطع لكن الإنصاف. قال رحمه الله: لكن حكم العقل بوجوب دفعي، لكن استدراك على استدراكه المتقدم بقول لكن الإنصاف. هناك بلكن الإنصاف أفاد بأن العقل ماذا؟ لا يرى فرقا في وجوب دفع الضرر الدنيوي بين موارد القطع بالضرر وموارد الظن بالضرر وموارد الشك في الضرر. الآن يجي يستدري يقول: متى يحكم العقل بوجوب دفع الضرر حتى المحتمل؟ إذا نظرنا إلى الملاحظة الأولى، يعني إذا لاحظنا نفس الضرر الدنيوي بما هو ضرر دنيوي، يعني بما هو ضرر، الضرر بما هو ضرر، بل العقل يقول يجب دفعه. أما إذا لاحظنا الملاحظة الثانية وأن الضرر الدنيوي لا، اتحد وياه فد عنوان، ذاك العنوان تترتب عليه مصلحة أهم إما دنيوية أو أخروية، عند ذلك العقل بعد ما يستقل بوجوب الدفع. قال لكن حكم العقل بوجوب دفع الضرر المتيقن يعني والمظنون والمحتمل إنما هو بالنظر للملاحظة الأولى، إنما هو بملاحظة نفس الضرر الدنيوي من حيث هو ضرر، فالعقل يحكم بوجوب دفع الضرر الدنيوي كما يحكم العقل بوجوب دفع الضرر الأخروي كذلك، أي من حيث هو ضرر، إلا إذا نظرنا للملاحظة الثانية. قلنا هنا ملاحظتان، إلا أنه قد يتحد هاي الملاحظة الثانية، إلا أنه قد يتحد مع الضرر الدنيوي مقطوعا كان أو مظنونا أو محتملا، شنو يتحد وياه؟ عنوان، هذا العنوان يترتب عليه نفع. إسا هذا النفع اللي يترتب على ذاك العنوان كان نفعا دنيويا كمصلحة التسهيل على العباد، هاي مصلحة من المصالح، نفع للعباد، أم كان نفع، أم كان نفعا أخرويا كدخول الجنة، كفارة الذنوب، انحطاط المعاصي وأمثال ذلك. قال عنوان يترتب عليه نفع أخروي إذا كان هذا كذا. إذا نظرنا للملاحظة الثانية قال فلا يستقل العقل بوجوب دفع الضرر الدنيوي. هنا بعد ما يستقل بوجوب دفع الضرر الدنيوي المقطوع بل المظنون بل حتى المحتمل. لذا الشاهد على ذلك، ولذا لا ينكر العقل ماذا؟ ما ينكر أمر الشارع المقدس بتسليم النفس للحدود، بتسليم النفس للقصاص وتعريضها، ضمير تعريضها يجعل النفس، وتعريض يعني لا ينكر العقل أمر الشارع بتعريض النفس له، أكو نسخة موجودة له أي للضرر، نسخة له، يعني لا ينكر العقل أمر الشارع المقدس العبد بتعريض نفسه للضرر، وين؟ في الجهاد، أي في الذهاب إلى الجهاد في سبيل الله والإكراه على القتل أو الإكراه على الارتداد. الإكراه على القتل، لو أكره شخص على قتل الغير فلا يجوز له أن يقتله، بل عليه أن يتحمل الضرر. يعني نانا الشاعر المقدس يقول له أن عرض نفسك لمن؟ يعني تحمل للضرر، سواء كان هناك كلام في أن الإنسان عندما يكره على قتل الغير، وهذا أكو بحث فقهي في هذا الفرع، إذا أكره على قتل الغير فلا يجوز له أن يقتله، بل عليه أن يتحمل الضرر وإن كان الضرر المتوجه إليه من قبل المكره، الضرر المتوجه إليه من قبل المكره وإن كان الضرر قتلا أم لا. وهكذا في الارتداد، إذا الكلام في الارتداد ما موجود وإنما في الإكراه على القتل. هنا أكو يجينا بعض المباني أنه هل هناك تقية في الدماء أو لا تقية في الدماء، هذا فيه بحث، لكن الشيخ هذا المقدار يبين بنحو عام، يبين أنه لا ينكر العقل أمر الشارع بتعريض النفس للضرر وين؟ في الإكراه على القتل، يعني إذا أكره على القتل الغير لا يجوز له أن يقتل الغير بل عليه أن يتحمل الضرر. أو الإكراه على الارتداد، أكره الشخص على الارتداد يجوز له ترك الارتداد
وتحمل الضرر ولو كان قتلا في سبيل ماذا؟ في سبيل الإسلام. هذا إذن العقل ماذا؟ العقل ما يشتغل بوجوب دفع الضرر الدنيوي مع أن هنا ضرر دنيوي مقطوع به، فضلا عن منه؟ فضلا عن الضرر الدنيوي المحتمل أو المشكوك. وحينئذ
جهاد هنا قضية قتل قضية خارجية، إكراء الارتداد قضية داخلية. ليش ممكن يعني أن يتحمل؟ لكن هذا وشون حتى إذا الظاهرة قلبان يظل ما ممكن يسيطر عليه ويكره ذات القلب، ما ممكن يسيطر عليه المكره.
يعني
هذاك ممكن من يكره على القتل ممكن أن ما يقتل، لأن القتل خارجي، أما الإكراه هو ما يقدر يسيطر عليه بكره، يكره على الارتداد باعتبار بلاد شيء قلب داخل يعني مو خارج مو أمره.
يعني قصدكم تفرقون بين الإكراه على القتل والإكراه على الارتداد، يعني مو قضية الجهاد.
لا لا
أي يعني ذن الاثنين، الإكراه على القتل أو الإكراه على الارتداد. لا سيدنا، الإكراه على الارتداد أيضا أحيانا شنو مو هذا إذا أكره على الارتداد ولبى سربما واحد يقول أنا في شيء قلبي، أنا بلسان أقول إله أنه أنا صرت مرتد ولكن قلبا أنا أبقى على الإسلام. لكن لا، مو أحيانا بقرائن المقام من يصير إكراه من المكرهين يأخذوا بعد وياهم بحيث يعني بعد يعبد وكذا صلاة ما يصلي وأمثال ذلك. يعني بقرائن المقام كن نفهم هذا المعنى، مو أنه تكرهه في أمان الله صرت مرتد، إيه بل صرت مرتد فيما لا بعد ما أعرفك لا تعرفني، بعد أخوه يرجع المكانه ويرجع مسلم وأمثال ذلك. هذا يجي كلامكم، لا هذا إنما يأخذوه ويحوطوه بحيث إكراه يصير، يعني يصير منهم بعد وفي ضمن محيطهم، بحيث يعني يرتبون علي آثار الكفر وهو أمامهم يرتب شنو آثار الكفر. هذا المعنى. فهنا يقول ماذا؟ أنه يجوز له أن يترك ويتحمل الضرر.
شيخ بالنسبة للقصاص وهذا اللي يبدون يتمر على القصاص، عقل يقول أصلا القصاص ما رجل شون معنى العقل لا يقنع
العقل لا ينكر أمر الشارع ولا يقبح ذلك، يعني العقل يساعد الشارع
حتى هذا يساعد القصاص.
ودي لا 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 لا، هذا مو الإرادة. فرق أكو بين إرادة الشخص الجاني وأنه بشي طبيعي ما يريد أن يموت، لا، وبين عليكم السلام العقل الأولي الفطري
بالنسبة
للعقلاء. نعم بلي، أنا قلت فعقل العقلاء لا يقبحون أو لا يحكمون لا يستقل لا يستقلوا.
شيخنا شنو الحل يقول الإسلام
الغاضب باعتبار كم
هاي
الحدود ولو كانوا عقولهم كان هذا أم أخطأ؟ لا، مو دول أصلا هم بعد إذا طالعين تخصصا من سلك العقلاء بعد ما يستشهد بهم. وحينئذ قال فالضرر الدنيوي المقطوع، الضرر الدنيوي المقطوع يجوز أن يبيحه الشارع، الضرر الدنيوي المقطوع يجوز أن يبيحه الشارع لمصلحة. هذا حينئذ هي النتيجة النهائية اللي أنا ذكرت قبل قليل، وعلى ضوء هذا فبلحاظ وجودي مصالح أهم على الكرناء أخيرا. قال وحينئذ فالضرر الدنيوي المقطوع يجوز أن يبيحه الشارع لمصلحة، فإباحة الشارع للضرر المشكوك لمصلحة الترخيص على العباد أو لغيرها من المصالح هذا بطريق أولى بالجواز. هو إذا الضرر الدنيوي المقطوع يبيحه الشارع والعقل ما ينكر ما يقبح ذلك، فبطريق أولى يبيح ماذا الشارع؟ الضرر الدنيوي المحتمل. إذن إلى هنا تحصل لدينا أنه لم يقم لدينا دليل على أن دفع الضرر الدنيوي واجب بقول مطلق، بقول مطلق ما عندنا هكذا كبرا. وما ذكرنا في المقطع السابق أن العقل يحكم بوجوب الدفع هذا شنو؟ استدركنا عليه وحللناه وقلنا إذا نظرنا بالملاحظة الأولى نعم يجب، العقل يحكم بوجوب دفع الضرر الدنيوي، أما إذا نظرنا بالملاحظة الثانية فعقل العقلاء لا يستقل بوجوب دفعه. ثم قال فإن قلت الإشكال السادس، لأنه أصل ما بدأنا به شنو؟ ست مطالب تعرض لها الشيخ الأعظم على شكل إشكال وجواب. الإشكال السادس وحاصله أنكم قلتم، هذا الإشكال السادس ياخذ فقرة من فقرات كلام الشيخ الأعظم وغير الشيخ الأعظم، ياخذ فقرة من فقرات كلام كلماتهم، أنكم قلتم بأن الظن بالضرر قائم مقام القطع بالضرر، فكما أن الضرر الدنيوي المقطوع مما يجب دفعه، فكذلك الضرر الدنيوي المظنون أيضا يجب دفعه، وأقمتم على ذلك شواهد. هاي الأمثلة، قضية الظن بمن بالضرر في السفر، الظن بالضرر في الصوم، الأمثلة الثلاثة والشواهد الثلاثة اللي ذكرها الشيخ رحمه الله. نحن نقول، منو المستشكل يقول، لأنه لاحظوا المستشكل خذ هذا المقطع يقول أنتم تقولون بأنه الظن بالضرر قائم مقام منه مقام القطع بالضرر، لذلك أقمتم شواهد على أنه إذا صار المكلف ظن بالضرر أحكمتم بحرمة السفر، وقلتم السفر راح يصير معصية موشي، وقلتم إذا صار عند الظن بيمن بالضرر في نهار الصوم قلتم بعد يجب الإفطار ما يجوز الصوم، وأمثال هذه الأمثلة اللي ذكرتموها. نحن نقول إذا قامت أمارة معتبرة ودلت على حرمة شيء والظن بالحرمة فلا إشكال ولا ريب في أن الاجتناب لازم، ليش أمارة معتبرة فلا إشكال في أن الاجتناب لازم، والأمارة دلت على حرمة شيء كون أن أشترط عن ذلك الشيء. وأما إذا قامت أمارة غير معتبرة ودلت على حرمة شيء، كما إذا أخبر الفاسق مثلا، أمارة غير معتبرة، كما إذا أخبر الفاسق مثلا بحرمة شيء في الشريعة فلا إشكال في أن قول الفاسق يحصل منه الظن، غاية الأمر أنه غير معتبر. ما حد يجي يقول أن قول الفاسق شنو ما يحصل منه ظن، لا ظن يحصل، بس هذا الظن شنو ما مؤيد من قبل الشارع، ما ممضى من قبل الشارع، غاية الأمر أنه غير معتبر غير حجة. وبالتالي فمن الظن بالحرمة، هو ايش قال لنا، ايش اخبر لنا، اخبر لنا قال لنا ترى هذا حرام في الشريعة، زين، واحنا قلنا لا اشكال في ان قول الفاسق يحصل منه الظن، ظن خو يحصل، يعني الظن بمن يحصل، الظن بهذا المخبر به، يعني الظن بالحرمة. فالمستشفى شو يقول، وبالتالي فمن الظن بالحرمة يحصل الظن بالضرر والخطر. ظن بالحرمة ما أشكلتم عليها. من هذا الظن بالحرمة شو يحصل؟ الظن بالضرر والخطر. وأنتم قلتم، جاب كلام منه الشيخ الأعظم وغيره، وأنتم قلتم بأن الظن بالضرر الدنيوي مما يجب دفعه. مجعلته قائم مقام منه، مقام القطع بمن؟ القطع بالضرر. وأنتم قلتم بأن الظن بالضرر الدنيوي مما يجب دفعه، فنحن نضيف أنه لا فرق بالإجماع بين الشك والظن غير المعتبر، والظن غير المعتبر. فكما أن الظن غير المعتبر بمن بالضرر الدنيوي يجب دفعه، فكذلك الشك في الضرر أيضا لا بد من دفعه بما ينتج نتيجة الإشكال، بما ينتج أن دفع الضرر الدنيوي المشكوك واجب أيضا، وعليه فيتعين الاجتناب عن هذا المشتبه. يا مشتبه اللي قال لنا الفاسق بأن هذا حرام في الشريعة، لاحظ المستشكل شلون دخل، يعني راد الشك الضرر الدنيوي المشكوك يحكم عليه بوجوب دفعه من خلال منه، من خلال الظن غير المعتبر. وهذا الظن غير المعتبر من دخله؟ دخله من مقولة الشيخ الأعظم أن الظن بالضرر قائم مقام القطع بمن؟ القطع بالضرر. أجاب الشيخ الأعظم على ذلك بما حاصله، أننا لا نسلم بأن الظن بالحرمة إذا كان ظنا غير معتبر، أن الظن بالحرمة إذا كان ظنا غير معتبر لا نسلم أنه يلازم الظن بالضرر، الظن بالضرر. فالظن بالحرمة غير المعتبر، غير مو وصف للحرمة، وصف للظن غير المعتبر لا يستلزم الظن بالضرر لا الدنيوي ولا الأخروي، أو تتعكس لا الأخروي ولا الدنيوي. أما أن الظن غير المعتبر بالحرمة لا يستلزم الظن بالضرر الأخروي والعقوبة، فلأن المفروض أنه لم يصل بيان من الشارع، لأن المفروض لأنه العقوبة الأخروية لازم شو يحتاج؟ يحتاج أكو يكون بيان من الشارع، فلأن المفروض أنه لم يصل بيان من الشارع، وما وصل بين قوسين الأمارة غير المعتبرة، هذا وصل بلي فاسق أخبرنا، وما وصل فهو ليس بحجة. فإذا القانون العقلي المسلم قبح العقاب بلا بيان يكون حاكما.
قبح اللقاب بلا بيان قوي ولو من جانب الفاتح، لكن اكو بيان
اي مو غير حجة يعني ما مو مضى شرعا.
لا يعني هو ما انزل، لكن هذا القاعدة هم يجري في هذا القاعدة، لان هذا القاعدة قاعدة يقول القاعدة قال اللقاب بلا بيان قوي.
اي بلا بيان كن معتبر، بس العقل ما يفرق في البيان بين ان يكون خاصا او عاما، بس مو انه ما يفرق انه حتى ولو كان بيانا شنو غير ممضن غير مسلم غير نافذ يصير كل بيان. بل إيه ما وصل لم يكن حجة، يعني هذا اللي لم يكن حجة كالعدم، لو لا وجوده كالعدم سيان حينئذ.
يعني بالبيان مغالحنا بيان
لابد. بلي فاذا القانون العقلي المسلم قبح العقاب بلا بيان يكون حاكما، واما ان الظن غير المعتبر بالحرمه لا يستلزم الظن بالضرر الدنيوي، هذا ليش؟ فبلحاظ أن مفسدة الحرمة ربما تكون منحصرة في العقوبة والمفسدة الأخروية، ولا ربط لها ولا علاقة لها بالمفسدة الدنيوية. فإذن الظن بالحرمة لا يوجب الظن بمن؟ الظن بالضرر الدنيوي، بل أحيانا القطع بالحرمة، بل أحيانا القطع بالحرمة لا يوجب الظن بالضرر الدنيوي. ليش؟ من احتمال أنه هذا تعبد، هذا مفسد في الحرمة بس منحصرويا في العقوبة في المفسدة الأخروية، ما العلاقة بمن بالمفسدة الدنيوية. هذا أولا. وثانيا على تقديري، وثانيا على تقديري أن الظن بالحرمة يوجب ويستلزم الظن بالضرر الدنيوي، فلا محيص عن الالتزام بحرمته، فنلتزم بحرمته. أي حرمة منه؟ هذا الضرر الدنيوي، فنلتزم بحرمته كما التزمنا بحرمة السفر مع الظن بالضرر، كما التزمنا بحرمة الإمساك مع الظن بالضرر. ونقاط الأمثلة الأخرى، فنلتزم بالحرمة. وأما أنكم قلتم بأنه لا فرق بالإجماع بين الشك والظن غير المعتبر، فنقول شيخ الأعظم، فنقول أنه نعم لا فرق بالإجماع بينهما في إثبات الحرمة والعقوبة، لا في مورد بحثنا، لا في مورد بحثنا، أعني في إثبات الظن بالضرر، لا في مورد بحثنا، أعني في إثبات الظن بالضرر، فإن الموضوع ها هنا، يعني في مورد بحثنا، فإن الموضوع في مورد بحثنا هو الظن لا الشك. الظن لا الشك يعني الأمارة غير المعتبرة، شو تجيب لك؟ تجيب لك ظن أو شك؟ تجيب لك ظن. أنت تيجي تقول لا فرق بالإجماع بين الشك والظن غير المعتبر، هذا صحيح وين؟ في إثبات الحرمة والعقوبة، لا في مورد بحثنا، أعني في إثبات الظن بالضرر، فإن موضوع بحثنا هو الظن لا الشك. فإذا لا نسلم أن الظن بالحرمة غير المعتبر يستلزم ويوجب الظن بالضرر لا الأخروي ولا الدنيوي. أما هنا بالضرر الدنيوي إذا سلمنا راح نلتزم بحرمته مثل ما التزمنا بحرمة السفر، حرمة الإمساك وما شاكل ذلك. أما هذا اللي تقولون عنه لا فرق بالإجماع، هذا يتم في إثبات الحرمة لا فيما نحن فيه، أي إثبات الظن بالضرر، فإن موضوع بحثنا هو الظن لا الشك. فالإشكال السادس أيضا لا يمكن المساعدة عليه. قال رحمه الله: فإن قلت، هذا الإشكال السادس، فإن قلت إذا فرضنا قيام أمارة غير معتبرة، بدأ منا بعد المستشكل مو؟ إذا فرضنا قيام أمارة غير معتبرة على الحرمة، يعني الفاسق أخبرنا بمن؟ أخبرنا بحرمة شيء في الشريعة، فيظن الضرر، سلمكم الله، لأن قول الفاسق يحصل منا ظن، يعني ظن بالحرمة، هذا الظن بالحرمة راح يحصل منا ماذا؟ يحصل منا الظن بالضرر، الظن بالخطر، زين، فيجب دفعه. ليش يجب دفعه؟ لأنه أنتم قلتم بأن الظن بالضرر يقوم مقام القطع بالضرر، مثل ما القطع بالضرر يجب دفعه، الظن بالضرر أيضا ماذا؟ يجب دفعه. قال: فيجب دفعه مع انعقاد. يقول إحنا راح نضيف، شو نضيف؟ أنه لا فرق بالإجماع، مع انعقاد الإجماع على عدم الفرق بين الشك والظن غير المعتبر. مثل ما الظن غير المعتبر بالضرر الدنيوي يجب دفعه، الشك في الضرر الدنيوي أيضا شنو؟ أيضا لا بد أن يجب دفعه. فينتج عند المستشكل ماذا؟ أن دفع الضرر الدنيوي المشكوك أيضا لازمون. الشيخ رحمه الله يجيب، قال: قلنا أن الظن بالحرمة، يا ظن، الظن غير المعتبر، الظن غير المعتبر بالحرمة لا يستلزم الظن بالضرر لا الأخروي ولا الدنيوي. أما الأخروي، يعني شنو أما الأخروي؟ يعني أما أن الظن بالحرمة غير المعتبر لا يوجب الظن بالضرر الأخروي. قال: فلأن المفروض عدم البيان من الشارع وما وصل ليس بحجة، فإذا القانون العقلي المسلم يكون حاكما. فيقبح، قال: فيقبح هكذا عقاب بلا بيان واصل من الشارع المقدس. وأما الدنيوي، يعني وأما أن الظن بالحرمة غير المعتبر لا يوجب الظن بالضرر الدنيوي. قال: وأما الضرر الدنيوي، أولا قال: فلأن الحرمة لا تلازم الضرر الدنيوي، بل أحيانا القطع بالحرمة لا أيضا لا يلازم الضرر الدنيوي. ليش؟ لاحتمال انحصار المفسدة فيما يتعلق بالأمور الأخروية وما لها علاقة أصلا بمن؟ بالمفاسد الدنيوية. هذا أولا. وثانيا، لو فرض حصول الظن بالضرر الدنيوي، قال: فلا محيص عن التزام حرمته كسائر ما ظن فيه الضرر الدنيوي من الحركات والسكنات. فكن نلتزم حرمته. أما أنكم قلتم لا فرق بالإجماع بين الضرر الغير المعتبر وبين الشك حتى تقيسون الشك، يقول هذا لا، هذا مورده مو مورد بحثنا في إثبات الحرمة، بل لا في مورد بحثنا، أعني إثبات الظن بالضرر، فإن موضوع بحثنا هو الظن لا الشك. فيبقى الضرر الدنيوي المشكوك ماذا؟ يبقى خارج قوس مما لا يجب دفعه. الإشكال السادس أيضا لا يمكن المساعدة عليه. فتحصل أخيرا النتيجة النهائية في نهاية الشوط أن الضرر الدنيوي المحتمل المشكوك مما لا يجب دفعه، مما لا يجب دفعه لا عقلا ولا شرعا. ثم بعد ذلك تعرض إلى تنبيهات الشبهة الموضوعية، وهي أيضا أربع تنبيهات. قال: وينبغي التنبيه على أمور. الأول أن محل الكلام في الشبهة الموضوعية. التنبيه الأول نفس التنبيه الأول من تنبيهات الشبهة التحريمية الحكمية، نفس التنبيه الأول من تنبيهات الشبهة التحريمية الحكمية. وحاصله أن أصالة الإباحة والبراءة متى تجري في الشبهة الموضوعية، متى تجري في هذا الموضوع الخارجي الجزئي. نحن مو قلنا في الشبهة الموضوعية براءة قول واحد أصولي وأخباري، مو قلنا الإباحة، لكن هنا التنبيه الأول يقول متى تجري أصالة الإباحة في الشبهات الموضوعية، متى تجري في هذا الموضوع الخارجي الجزئي. إنما تجري فيما إذا لم يكن هناك في رتبة سابقة أصل موضوعي أو حكمي يكون حاكما على أصالة الإباحة. وإلا يعني شنو وإلا؟ لو كان في رتبة سابقة شنو؟ فالأصل موضوعي أو حكمي. وإلا فمع وجود الأصل السببي لا تصل النوبة إلى الأصل المسببي، فلا تصل النوبة علما إلى أصالة الإباحة. خذ لذلك أمثلة ثلاثة، ذكرنا رحمه الله ثلاث من الأمثلة. قال رحمه الله: التنبيه الأول أن محل الكلام في الشبهة الموضوعية المحكومة بالإباحة، وين محل الكلام؟ ما إذا لم يكن هناك أصل موضوعي أو حكمي في رتبة سابقة، ما إذا لم يكن هناك أصل موضوعي يقضي بالحرمة. أما إذا كان أصل موضوعي يقضي بالحرمة في رتبة سابقة، بعد كنت تفتي بالحرام، بعد كنت تفتي بالحرمة، بعد ما تصل نوبة علما إلى الإباحة. ذكرنا ثلاث أمثلة. قال: فمثل المرأة المرددة أو المترددة. هذا المثال الأول. المثال الأول على ماذا؟ على أنه أكو أصل موضوعي سابق. على منه؟ على أصالة الإباحة. ما تصل النوبة لمن؟ إلى أصالة الإباحة في هذه الشبهة الموضوعية. المثال الأول: لو شك في قبال أصل الحكمي، يعني مرتين تستصحب الحرمة، هذا أصل حكمي كما سنوضح إن شاء الله بهذا المثال، ومرة لا أصل موضوعي، يعني تشك أنه أكو علاقة لو ماكو علاقة، تقول الأصل عدم العلاقة، هذا أصل موضوعي، يعني في موضوع سابق. سنوضح بالمثال. المثال الأول: لو شك في امرأة في الخارج، لو شك في امرأة في الخارج في أن هذه المرأة هل هي زوجة للشخص أم أنها أجنبية، ونتيجة ذلك الشك في أن المقاربة مع هذه المرأة جائزة أو محرمة، فهذه شبهة موضوعية، موضوع خارجي، امرأة خارجية شك في أنها زوجة أو أنها أجنبية. ولكن قالوا في هذه الشبهة الموضوعية لا تجري أصالة الإباحة ولا تصل النوبة إليها أبدا. لماذا؟ وذلك لأن الشك في الحلية والحرمة، يعني حلية المقاربة وحرمة المقاربة، لأن الشك في الحلية والحرمة مسبب عن الشك في أن العلقة الزوجية هل هي قائمة، هل هي متحققة بين هذه المرأة وبين هذا الشخص أو لا. شك في هذا، لأنه إذا أنت جنابك ما شاك في العلقة الزوجية، إذا تدري أكو علقة زوجية بعد الشك في الحلية والحرمة، إذا أنت تدري بعدم العلقة الزوجية وكنت متدينا بعد الشك في جواز المقاربة، لو لا تقطع بعد بمن؟ تقطع بحرمة المقاربة. وإذا كان عندك علم بالعلقة الزوجية بعد تقطع بحلية ماذا؟ بحلية المقاربة. إذن الشك في الحلية والحرمة مسبب عن منه؟ مسبب عن الشك في أن العلقة الزوجية هل هي تحققت بين هذه المرأة وبين هذا الشخص أم لا؟ أصالة عدم العلقة تجري، وبالتالي ماذا؟ الأصل عدم العلقية. هاي المرأة وياً وهذا الشخص وياً، ماكو علقة زوجية. العلقة الزوجية حادثة لو لا قديمة أزلية، حادثة مستحدثة. زين، نكون أكو فد على عقد نكاح، هناك أصالة عدم العلقة تجري، وبالتالي فيحكم بمن؟ وبالتالي فيحكم بالحرمة. زين، إذا حكم بالحرمة تصل النوبة للإباحة. هذا الأصل الموضوعي في رتبة سابقة فارزة. بل الأمر ليس مقتصرا على وجود أصل موضوعي في مرتبة سابقة، لا، بل هناك أصل حكمي يجري، ألا وهو استصحاب الحرمة. استصحاب الحرمة يعني استصحاب تكليف، حرمة من الأحكام التكليفية، فأصل حكمي. بل هناك أصل حكمي سابق يجري ويكون حاكما على أصل الإباحة، ويكون حاكما على أصل الإباحة. ما هو ذلك الأصل الحكمي؟ ألا وهو استصحاب الحرمة. بتقريب قربنا هذا المثال، بتقريبه أنه في زمان سابق كنا نقطع بحرمة نكاح هذه المرأة على ذلك الشخص. يوم من الأيام السابقة لا هاي المرأة كانت ويا ذاك الشخص ولا ذاك الشخص يعرف هذه المرأة، فالمقاربة كانت حرام عليا لو ما كانت حرام عليا قطعا كانت الحرمة سابقة. كنا نقطع بحرمة المقاربة، مقاربة هذا الشخص لهذه المرأة. وأما الآن شككنا، اليوم شكينا، وأما الآن شككنا في ماذا؟ في أن تلك الحرمة المتيقنة زالت، زالت، وعلى إثر عقد النكاح الشرعي جاءت الحلية أم لا؟ ذيك الحرمة بعد باقية، هاي ما تعرف ذاك وذاك ما يعرف هذه. هل أن تلك الحرمة المتيقنة زالت وعلى إثر العقد النكاح الشرعي جاءت الحلية أم لا؟ ما زالت الحرمة المتيقنة باقية، استصحاب بقاء الحرمة يجري، فيحكم بمن؟ يحكم بالحرمة، وعندها فلا تصل النوبة إلى أصالة الإباحة. لذا قال فمع فمثله فمثل المرأة المترددة بين الزوجة والأجنبية. قال هذا خارج عن محل الكلام. لماذا؟ قال لأنه أكو أصل موضوعي في رتبة سابقة وأكو أصل حكمي أيضا. قال لأن أصالة عدم علاقة الزوجية المقتضية للحرمة هذا الأصل الموضوعي. ثم ايش قال؟ ترقى بل لا، الأمر ما مقتصر بس على الأصل الموضوعي، لا أكو أصل حكمي في المرتبة السابقة. قال بل استصحاب الحرمة حاكمة، حاكمة خبر، لأن أصالة عدم العلاقة الزوجية بل استصحاب الحرمة حاكمة على أصالة الإباحة، فلا تصل النوبة إلى أصالة الإباحة في هذه الشبهة الموضوعية. ثم قال ونحوها المال المردد، هذا المثال الثاني يأتي الكلام فيه إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.